بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء العاشر بعد المئة الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زالت وقفتنا مستمرة في رحاب هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا فيما مضى منزلتها وفضلها، ثم بدأنا نقف أمام القسم الوارد في صدرها، ثم بينا مفهوم الخسران، ثم ذكرنا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة المستثناة من الخسران الذين كتب الله لهم الفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. بيّن ربنا بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. فصفتهم الأولى هي صفة العلم، العلم بالله، العلم بدين الإسلام، العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الإيمان، أن تعرف ربك وأن تعرف نبيك وأن تعرف إسلامك. تكلمنا عن هذه الصفة وفصلنا في قضية الإيمان، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفاتهم، وهي صفة العمل بالعلم. فبعد العلم يكون العمل، فالعلم النافع هو الذي يثمر العمل الصالح، لأن العلم إن لم يثمر العمل لا قيمة له، يضر ولا ينفع، لأن النبي أخبر فقال: القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به، حجة عليك إن لم تعمل به. فالعلم إذا لم يثمر العمل فلا قيمة له، يضر ولا ينفع. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حال من علم ولم يعمل، حاله كما وصفه رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتابه في نار جهنم، ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى. الأقتاب يعني الأحشاء، تخرج الأحشاء من داخل الكرش في النار والعياذ بالله، ويدور حولها كما يدور الحمار حول الساقية، فيجتمع عليه أهل النار ويقولون: يا عبد الله، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. عنده علم لكن لا يعمل به، هذه آفة. وقد بيّن القرآن صفة من يحملون العلم بلا عمل من الأمم السابقة كبني إسرائيل، قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم. شوف التشبيه الغريب العجيب اللي ينفر من هذا الفعل وهذا العمل. وصفهم في علمهم بحمار يحمل الأسفار، يعني الأسفار جمع سفر، يعني عنده كنوز العلم، يحمل كتبا كثيرة فوق ظهره. فكما قلت لك، حمار ماشي ومحمل مكتبة علمية كاملة، هل الحمار يستفيد منها؟ أبدا ما يستفيد، لا يعرف ما فيها. كذلك من علم ولم يعمل، مثله كمثل الحمار يحمل أسفار. لذلك كانت الصفة الثانية من صفة أهل الإيمان العمل، قال: وعملوا الصالحات. وتكلمنا عن العمل الصالح بضوابطه وشروطه، ثم انتقلنا إلى الصفة الثالثة وما زلنا، وهي صفة التواصي بالحق، صفة الدعوة إلى الله رب العالمين. فالعلم النافع أثمر العمل الصالح نفسك الكمال النسبي المنشود، فلابد أن تكمل غيرك بأن يصل ما عندك من خير إلى الغير، لأن صفة هذه الأمة كما بينها الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة أخرجها الله للناس، وظيفتك كمسلم أن تأخذ بيد الناس إلى رحمة الله، وظيفتك كمسلم أن ترجو الخير للغير وتوصله له، ليست وظيفتك أن تدخل الناس النار وأن تبحث لهم عن الزلات وعن الأوزار والأخطاء وتفرح لخطئهم وتفرح لبعدهم عن ربهم. لا، أنت مسلم، أنت رحمة، أنت مثل الغيث، أينما وقع نفع. وده اللي عبر عنه أحد الصحابة الغر الميامين رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين، هو ربعي بن عامر، عندما سأله رستم أو رستم، وكان كسرى الفرس، عندما طلب من يفاوضه وأرسل له هذا الصحابي الجليل، فقال له في كبر وغطرسة: من القوم؟ فقال ربعي كلمات مضيئة، قال: نحن قوم ابتعثنا الله. شوف اللفظ، ابتعثنا، ومعلوم أن البعث لا يكون إلا بعد موت، أي كنا أمواتا في ظل الجاهلية، لا قيمة لنا ولا منزلة لنا، يأكل القوي منا الضعيف، نسيء الجوار، نرتكب الفواحش، نتعامل بالربا، نشرب الخمر، نئد البنات، موت موت. فأحياهم الله بالإسلام، أحياهم الله تعالى وابتعثهم ببعثة النبي العدنان محمد بن عبد الله، حتى الرسالة اسمها بعثة، ليه؟ حياة بعد موت. فالبعد عن الدين موت، البعد عن معرفة الله موت، وإن كنت تمشي على قدميك. نحن قوم ابتعثنا الله، لماذا؟ قال: لنخرج من شاء الله عز وجل من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. يبقى دي وظيفتك، وظيفتك إنك تحرر الناس من رق العبودية للمخلوقين وتعبدهم لله أحكم الحاكمين. وظيفتك أن تكون رحمة وأن تأخذ بيد الناس إلى رحمة الله. وظيفتك إن رأيت خللا تحزن. النبي كاد أن يقتل نفسه من الحزن على قومه عباد الحجر، وكان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فما بال المسلم مع أخيه المسلم اليوم؟ يتمنى له العناء ويتمنى له الضرر، ويفرح إن رأى فيه خللا أو رأى منه تقصيرا أو رأى عليه آفة، بدلا من أن يحزن لحزنه ويأخذ بيده وينصح له ويذكره بربه ويسعى لكي يدخل به الجنة. اذهب يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية: خير لك من الدنيا وما فيه. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين. النبي كان رحمة للعالمين، فلابد أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. نخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، نخرجهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام. يبقى اوعى تغفل عن ده، اوعى تغفل عن وظيفتك. فقد من الله عز وجل على هذه الأمة فجعل في أتباعها وظيفة الأنبياء والرسل. يعني حضرتك كمسلم لك وظيفة الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله تعالى، بتتبع فيها النبي، ودي معاك ميراث النبوة. العلماء ورثت الأنبياء، معهم ميراث الأنبياء، والوريث بيكون أقرب شيء لمورثه. تخيل بقى العلم ومنزلتهم عند ربهم أولا، ثم قربهم من نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. فدي وظيفة عظيمة جدا، أن أنت تبلغ الحق للناس وتصبر على الناس وتحزن إن رأيت خللا. اوعى تكون من اللي بيفرح لما تلاقي أخاك المسلم مثلا على خلل، تبقى مشكلتك مشكلة. لازم تراجع إيمانك وتراجع منهجك وتراجع نفسك. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. هذه دعوتنا. أخاف، أخاف عليك إنك تصاب، أخاف عليك إنك تنحرف، أخاف عليك إنك تتعب. يبقى لازم أقوم بدوري كمسلم أن أذكرك بالله وأن أنصح لك وأن أرفق بك وأن أشفق عليك وهكذا. فجاءت قضية الدعوة، الواجب الثالث بعد العلم والعمل. قال: وتواصوا بالحق. لأهمية الباب ما زلنا في رحابه وأطلنا الحديث فيه، تكلمنا عن مفهوم الدعوة وفضل الدعوة ومنزلتها، اتكلمنا عن ضوابط الدعوة إلى الله عز وجل، بدأنا نضع جملة من القواعد الهامة التي ينبغي أن يعيها كل الدعاء إلى الله رب العالمين. وكان من آخر تلك القواعد قاعدة عنوانها: الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع الباغية. في الدرس الماضي شرحنا لكم معنى القاعدة فقط، يعني خدنا مفردات كده القاعدة اللي قدامنا دي، عرفنا عن اجتهاد، عرفنا عن سائغ، عرفنا إمتى الاجتهاد يبلغ بنا إلى الفرقة، لما يكون في ظلم وعدوان وبغي. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. طب احنا بينا مفهوم القاعدة دي، طب ايه معناها الفقهي بقى؟ احنا خدنا معناها من حيث الألفاظ، طب نريد معناها من حيث الفقه. من المعلوم أن الاجتهاد السائغ هو الاجتهاد الجائز. هذا النوع من الاجتهاد يؤذن به شرعاً، ولا يؤدي قط إلى المنازعة، ولا يؤدي قط إلى الظلم ولا العدوان. لماذا؟ لأن له شروط. إمتى يكون الخلاف خلافا سائغا؟ يبقى لازم نتعرف على شروط الخلاف السائغ اللي من خلال معرفتنا به عندما يكون المسألة فيها هذا النوع من الاجتهاد خلاص ما فيش فرقة، نتقبل القول الآخر في المسألة ولا ينكر بعضنا على بعض. وده اللي قاله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: كنا نسافر، منا من يصوم ومنا من يفطر، ولا ينكر هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. فالأمر واسع، واضح. فتعالوا نتعرف في هذه الليلة على شروط الاجتهاد السائغ علشان نكون على بينة من الأمر. الشرط الأول أن لا يكون في المسألة دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه أو إجماع من المسلمين. يعني مسألة ما فيش فيها نص قاطع صريح في المسألة من الكتاب، ما فيش فيها نص عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم صحيح صريح، إن قد يكون النص صحيح لكن ليس صريحا في المسألة فيكون في اجتهاد. لا، ده النص يكون صحيح صريح وما فيش إجماع من الأمة على حكم معين في المسألة، لأن الإجماع خلاص ما يخرق. إذا انعقد الإجماع في مسألة فلا يخرق، خلاص ما ينفع تقدر تخلفه تاني، لا خلاص. يبقى ده أول شرط، إن لا يكون في المسألة نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا إجماع المسلمين على حكم بعينه. هذا هو الشرط الأول. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وكذلك قالوا: ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا. يبقى ده أول شرط، في نص انتهت المسألة. عندك كده قاعدة تقول لك لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، النص صحيح صريح ما ينفعش يقول لك انت رأي، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، أي لا تتقدم لا برأي ولا بقول على قول الله ولا على قول رسول الله. وذلك يقول ابن عباس في تفسير الآية: لا تقولوا بخلاف الكتاب والسنة، ما ينفع خلاص. فالنص الصريح في القضية لا يجتهد معه أبدا. طب النص إن كان صحيحا ولكن ليس بصريح فالاجتهاد فيه وارد، من ذلك ما ذكرت لكم أكثر من مرة، قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بيقول للصحابة الكلام ده، يعني هو خلاص أمرهم بمواصلة السير إلى بني قريظة لأنهم نقضوا العهد مع النبي يوم الأحزاب في شدة المعركة، والأحزاب يحيطون بالمدينة والصحابة قد بنوا خندقا بينهم وبين على حدود المدينة حتى لا يدخلوا عليهم يهود بني قريظة في المدينة، ينقضوا العهد أثناء المعركة حتى يسمحوا الأحزاب بالدخول من خلف ظهور المسلمين. فطبعا عندما نصر الله عبده وجنده وهزم الأحزاب وحده النبي قال للصحابة إيش؟ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. دول لازم يؤدبوا على نقدهم للعهد، قوموا لهم. النص ده يا إخوة صحيح، لكن هل النص صريح لا يحتمل إلا وجها واحدا؟ هو ده السؤال. الإجابة لا، يحتمل أكثر من وجه، وذلك النص اللي يتطرق له الاحتمال
يقول العلماء ليس بحجة، يعني ما بيقطعش في المسألة دي. وده اللي حصل من الصحابة، بدأوا يجتهدوا في السير وهم في قمة الإعياء والتعب، قعدوا 6 أيام بيحفروا الخندق، يواصلون العمل ليل نهار، درجة أن أحدهم كان لا يستطيع أن يحرك قدمه من شدة الإعياء والتعب. لذلك قال لهم لرفع هممهم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بدأوا يتحركوا، في الطريق دخل وقت العصر. هنا الصحابة انقسموا إلى فريقين، بعضهم قال: النبي قال لنا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فلن نصلي إلا عندما نصل إلى بني قريظة. ماشي، وظلوا يواصلون السير وما صلوا في الوقت. الفريق الثاني قال: لا، ما قصد النبي أن نؤخر الصلاة عن وقتها، إنما قصد أن نجتهد في السير بيرفع الهم، فهنصلي في الوقت ونواصل السير. فالجماعة دول صلوا في الوقت، والفريق الثاني ما صلى في الوقت وظل يواصل السير حتى وصلوا إلى بني قريظة بعد غروب الشمس، يعني فاتهم إيه؟ صلاة العصر في وقتها، وصلوا بعد الغروب. لما علم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. لماذا؟ لأن الخلاف هنا سائغ، النص ليس قاطعا صريحا في المسألة، النص حمال، حمال المنطوق والمفهوم. وصل الدين؟ لكن مثلا ما قال لهمش لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة وإن أدركتموه في الطريق، هنا بقى قاطع خلاص. لو قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة وإن أدركتموه في طريقكم، يبقى شكرا، ما ينفعش، ما ينفعش صلي حتى في الطريق، لازم أصلي هناك. إنما هو النص حمال الآن، حمال ولا مش حمال؟ أنتوا نمتوا ولا إيه؟ طيب، يبقى مسألة إن أنا أؤخر العصر عن وقته هل واردة في النص؟ الإجابة لا، بدليل نصوص أخرى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أمر بالحفاظ على الصلاة في الوقت، والأمر يفيد الوجوب، إلا لصاحب رخصة كالمسافر يجمع، إلا لصاحب عذر كنائم أو ناسي، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. طب بلا عذر ما ينفعش، لازم تصلي في الوقت، لازم تصلي في الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت محدد، ما ينفع تتركه. وطبعا الوقت وقتان، في بداية الوقت وفي نهاية الوقت. يا أخو خلي بالكم، جزاكم الله خير، يبارك فيكم، بارك الله فيكم يا زيد. ولما نقول في الوقت يبقى أنت طالب علم فاهم، الوقت وقتان، في بداية الوقت وقت الفضيلة وفي نهاية الوقت. يعني مثلا صلاة الظهر مش وقتها الساعة 12 ونص فقط، مين قالك كده؟ لا، ده ممتد من 12 ونص حتى 2:30، اللي هو وقت ايه؟ قبيل العصر ب10 دقائق، وبين كل وقت وقت صلاة، فده كله وقت الظهر، ماشي كده؟ وذلك يقول لك في وقت الفضيلة ووقت الاضطرار بين كل صلاة وصلاة. وقت الفضيلة في أول الوقت، أذن لصلاة الظهر الساعة 12:30، يبقى ده وقت الفضيلة. بنقول مثلا ممكن بعد ربع ساعة، بعد تلت ساعة، بعد نص ساعة حتى يجتمع الناس، ده وقت الفضيلة خلاص. طب تأخرت عن الوقت ده نص ساعة، انت لسه في وقت الظهر، الظهر لم يفوتك، الظهر موجود وقته، ممتد معاك لغاية قبل صلاة العصر بميعاد الركعة تامة. من أدرك ركعة قبل الصلاة فقد أدرك الصلاة. يعني هنقول العصر بيأذن عندكم الساعة كام اللي فوق مني دي؟ انتوا هنا في فرنسا عشان وقتكم غير وقتنا. كام هنا فوق؟ 2:39 صح كده؟
لا
2 وكام؟ 22 دقيقة. الركعة التامة بتاخد كام دقيقة؟ ركعة تامة يعني هتقرأ فيها الفاتحة وسورة وتركع وترفع من الركوع وتسجد السجدتين وتقوم للتاني. الركعة الكام بتاخد كام؟ دقيقتين؟ دقيقتين صح؟ ايه؟ مع الصلاة بتاعتكم دقيقتين ده انتوا كده. هو في حد لسه بيصلي الركعة في نص ساعة؟ في؟ مفيش حد. أنا بتكلم عن حال على حالكم. واضح؟ ده أنا وأنا داخل من المسجد لو دخلنا من عند الباب هنا وأنت لسه هتركع ما بلحقكش. فاهم؟ طيب. يبقى دقيقتين؟ الركعة فيها دقيقتين؟ صح؟ صح كده؟ نخليهم ثلاثة؟ خليها دقيقة. هنقول دقيقتين. يبقى لو حضرتك كنت متوضئا ماشي وجيت قبل صلاة العصر بدقيقتين يعني الآن الساعة 2:18 دقيقة الله أكبر، كملت الركعة قمت للتانية وهو هيأذن أو خلاص، أنت كده أدركت الظهر في الوقت، أدركت الظهر إيه في وقته مدام أدركت ركعة كاملة قبل أذان العصر وكمل بقى الثلاث ركعات بتوعك وهو بيأذن مش مشكلة، انت كده أدركت الصلاة حاضرة. وده بنسميه وقت الاضطرار. وقت ايه؟ الاضطرار، لان انا عندي وقت فضيلة ووقت اضطرار. يبقى الاضطرار انك تدرك ايه؟ ركعة. طب يا عم الشيخ ده ما يدخلش في العذاب؟ لا 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 خالص، العذاب ايه مال يا عم الشيخ؟ مش ربنا قال في القرآن في سورة المعون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ ما انت فاهمها خطأ، هنعمل لك ايه بقى؟ ده الساهي عن الصلاة يعني بيتركها لما يدخل الصلاة الثانية، يعني ما يلحقش الركعة دي قبل الصلاة، يعني الظهر طنشه لغاية ما العصر أذن، هو ده اللي يدخل في العذاب. إنما واحد صلى قبل أذان العصر بدقيقتين وأدرك ركعة تامة لا يدخل في الوعيد الوارد في السورة. يا إخوة خلي بالكم، دي أحكام، دي أحكام اوعى تفهمها بهواك، ده دين. لأن العلماء لما فسروا الآية ساهون أي يؤخرون الصلاة عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة التي بعدها. طب ده لسه ما دخلش وقت الصلاة التي بعدها، يبقى أنا لسه في الوقت ما أخرتهاش، ده وقتها. ووقت الاضطرار ليه؟ عشان بعض الأعذار لبعض الناس. الإسلام دين رحمة، حين يكون عندك عذر معين ضاق عليك الوقت في العمل أو كذا ما استطعتش أن أنت تصلي في الوقت وقت الفضيلة، نقول لك لا تقلق لسه الوقت متسع، وده بنسميه الوقت الموسع. عشان كده مهم ادرس أصول الفقه، مهم قوي عشان تعرف ايه الوقت الضيق والوقت الموسع والكلام ده كله في الاحكام الشرعيه، لان بيترتب عليه احكام. الخلل ياتي عندما يتكلم في العلم من لا يحسنه فيبدا يصدر احكام بلا علم فيضيق على الامه والامر في سعه. يبقى اما نقول وقت الصلاه فانا عندي بين كل وقت ووقت وقت. ولذلك النبي لما بدا يعلم الصحابه الصلاه كما علمه جبريل، جبريل ينزل يصلي بالنبي صلاه الظهر في وقتها في وقت الفضيلة، وبعدين ينزل يصلي به الظهر مرة تانية قبل العصر كما قلت لك كده في نهاية الوقت، وكذلك العصر وكذلك المغرب وكذلك وهكذا، وبعدين يقول النبي بين كل صلاتين صلاة. أدي عندك الوقت الموسع ده بين الصلاتين. يبقى أدي وقت الصلاة في وقت فضيلة وفي وقت اضطرار، زي مثلا صلاة العشاء وقت الفضيلة في بداية الوقت ويستمر وقت الفضيلة لتأخيرها حتى نصف الليل، للنبي كان يقول لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء حتى نصف الليل، ما زلنا في وقت الفضيل. طب وقت الاضطرار قبيل صلاة الفجر بما يعادل إدراك ركعة، ده وقت الاضطرار. وقت إيه؟ الاضطرار. خلاص؟ إنما وقت الفضيلة ممتد معاك من بداية صلاة العشاء وحتى نصف الليل الأول. وذلك النبي ذات ليلة طبق هذه السنة وأخر صلاة العشاء، لدرجة أن عمر قال لما رأى عمر النساء نمنا في الخلف والرجال ناموا والصبيان ناموا ولسه ما أقيمتش صلاة، فقال عمر يا رسول الله نام النساء والرجال والصبيان، هم قاعدين منتظرين إقامة في المسجد كلهم ناموا. ليه؟ لأن النبي أخرها. طبعا لو إحنا عملناها وقعتنا مش هتفوت. خلاص. فقام النبي وأمر المؤذن أن يقيم وصلى به، ثم قال الحديث لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل. يعني خليها هي دي السنة دائما. خلاص كده. وزيك البعض يقول لك يعني ممكن عم الشيخ طبقها، طبق السنة دي بس طبقها إزاي؟ لازم في المسجد وفي الجماعة. لأن البعض يعني يقول لك أنا عايز طبق سنة دخيل فما صليش مع الجماعة وقعد في البيت. لا، مناطها المسجد مع الإمام، مش انت تترك الفضيله تروح تصلي لوحدك في البيت تقول لي اطبق السنه. سنه مين؟ انت خالفت السنه، انت خالفت السنه. ما انا هصلي بالاهل. مين قال لك بالاهل؟ الرجال وجماعتهم فين؟ في المسجد، واجبه. ما ينفعش تقول لي اخرها في البيت واصلي انا والاهل، ما ينفعش، خالفت السنه. يبقى سنه تاخير العشاء يكون فين؟ فين؟ في المسجد، مع مين؟ مع امام المسجد. خلاص. فلو حب بعض الأئمة يطبقوا السنة يستشيروا الناس، السنة كذا كذا، إيه رأيكم مثلا نطبقها ولو مرة عشان ندرك أجر السنة دي. وافق الجميع، خلاص خير وبركة. هنأذن الساعة كام؟ العشاء اختلفتوا لما مكتوبة هي يا جماعة، حتى المكتوب بتختلفوا فيه. حول ولا قوة إلا بالله. شنو بشور له على الساعة هي؟ ثلاث أقوال والساعة هي. طيب 6:13. خلاص كده العشاء 6:13 اهي. نقول لك هنصلي العشاء إن شاء الله الساعة 10 مثلا، يؤذن لها 6:13 وهنقيم إمتى؟ الساعة 10 بالليل مثلا. يعني طبعا مش هينفع معكم في الغرب، خلاص أنا عارف. أنا بقول لك يعني اللي يريد يطبق السنة دي مرة. خلاص. طيب. فلما يقول القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يبقى كل صلاة لها وقت. وقتها ما تحسبوش البداية فقط، لا، ومعك قبيل النهاية، ده الوقت كله، ده كل وقت الصلاة. خلاص. فما تقوليش وقت الظهر الساعة 12:30، نقول لك لا، وقت الظهر من 12:30 لغاية الساعة 2:18، لأن العصر بيأذن 22 دقيقة، وفي 2:18 أقدر أجيب ركعة تامة من الظهر كاملة فأدرك الصلاة في الوقت. خلاص. لكن معنى كده أن حضرتك بقى تتهاون وتيجي تقول أنت هصلي الظهر الساعة 12 الساعة 2:18، أقول لك لا، ده صاحب العذر، أنت ما تتركش الجماعة ما دام عندك الوقت، وإلا تأثم لتركك الجماعة مع في المسجد كرجل، لأن صلاة الجماعة واجبة. يبقى ده الوقت الممد لمين؟ لصاحب الاضطرار، لصاحب العذر، لصاحب الحاجة، مش لكل أحد. فقالوا عندنا يقول الله تعالى إن الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وفي آية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت، فما ينفعش أخر صلاة العصر للغروب. يبقى كده فاتني العصر وخرج وقته، فما ينفعش أتركه. خلاص. إيه كمان؟ النبي علمنا إن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وكان في نفس الغزوة دي لما لسه خارجين منها الآن الأحزاب، يعني ده لسه الحديث مسموع من النبي لما في هما بيحفروا الخندق انشغلوا بالعمل فنسيوا صلاة العصر حتى غربت الشمس ومعهم النبي. فعمر قال رسول الله غربت الشمس. ماذا قال النبي؟ قال ملأ الله أجوافهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. شغلونا عن إيه؟ الصلاة الوسطى صلاة العصر. يبقى الصلاة الوسطى هي صلاة إيش؟ العصر. والقرآن يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالفريق ده جمع النصوص كده قال لك إذا النبي ما قصدش ترك صلاة العصر، قصد الجد في السير، نهتم ونسرع بحيث نوصل بدري، فصلوا في الوقت. ولأن النص ليس صريحا في الباب فأقر النبي هؤلاء وأقر النبي هؤلاء. الله أكبر. إن ده اسمه خلاف سائغ. خلاف إيه؟ سائغ، معتبر جائز، لأن ما فيش النص القاطع في المسألة اللي يرفع قضية الرأي والاجتهاد. لأن لو النص صريح قاطع صحيح ما ينفعش اجتهد، ما ينفع اجتهد، ألزم النص فقط. يبقى أول شرط يعيق من شروط الاجتهاد السائغ إن المسألة ما فيش فيها نص من كتاب إلا صريحا في الباب، ما فيش فيها نص عن رسول الله صريح في الباب، ما فيش فيها إجماع للمسلمين، إن الإجماع خلاص كيف تجتهد في إجماع؟ إذا انعقد الإجماع على مسألة فعندنا قاعدة كده لا يخرق الإجماع، خلاص ما تجيش بعد، بس حصل إجماع في مسألة مثل مثلا مسألة فقهية، الماء إذا تغير ريحه أو طعمه أو لونه فهو نجس، أي بنجاسة يعني، دي مش بالنص، دليلها الإجماع، أجمع العلماء على إن الماء، لأن حديث النبي الماء طاهر لا ينجسه شيء إذا بلغ الكلتين، خلاص؟ طيب إذا وقعت في نجاسة وهو كلتين أو يزيد عن الكلتين ماشي كده؟ وتغير لونه أو ريحه أو طعمه بأثر النجاسة دي، أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس. فدي دليلها إيه؟ الإجماع. يجي واحد بعد الإجماع ده يقول لك لا والله حتى الماء لو تغير طعمه وريحه ولونه بنجاسة ما هوش نجس. نقول له لا اسكت، اخرس خالص، ده المسألة فيها إجماع، والإجماع لا يخرق. الإجماع إيه؟ لا يخرق، ما يجيش حد يخالف بعدهم، خلصت. لأن النبي قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا. فخلاص هم أجمعوا على إن الماء إذا تغير ريحه أو لونه أو طعمه بأثر النجاسة فهو إيه؟ نجس، يبقى نجس. يبقى الشرط الأول ليكون الاجتهاد سائغا معتبرا لا إنكار فيه، إن ما يكونش فيه نص من الكتاب صريحا، ما يكونش فيه نص من السنة صريحا، ما يكونش في المسألة إجماع. الشرط الثاني أن تكون المسألة فيها نص صحيح لكنه غير صريح الدلالة على المراد، كما بينا لكم من الأثر الآن بني قريظة، النص صحيح لكن ليس بصريح، فالاجتهاد وارد، نجتهد بين المنطوق وبين المفهوم حتى نصل للحق وفق القواعد العامة من الكتاب والسنة. لأن الاجتهاد يا إخوة ليس عار عن النصوص، وده اللي بيفهم البعض خطأ. الاجتهاد لابد يكون وفق الكتاب والسنة، وده في حديث معاذ بن جبل عند أبي داود وعند أصحاب السنة، والحديث صححه ابن عبد البر وابن حجر عندما أرسل النبي معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن، وسأله النبي بما تقضي. الآن معاذ سيذهب إلى أهل اليمن قاضيا معلما، فالنبي بيسأله بما تقضي، هتروح الآن لأهل اليمن لو جات لك مسألة من المسائل تحكم فيها كيف؟ كيف تحكم؟ قال بكتاب الله. أي مسألة؟ هنعرضها على القرآن ونأخذ حكم الله من كتابه جل جلاله. طيب، قال له النبي: فإن لم تجد في كتاب الله، يعني لم تجد نصا يخص هذه المسألة في الكتاب، قال: فبسنة رسول الله. أبحث في السنة عن دليل المسألة. قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فإن لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. ما لقيتش. يعني مثلا الدخان اليوم ما فيش نص في الكتاب يحرمه، والمقصود نص صريح خاص بالدخان ده، لأنه ما كانش موجود على عهد النبي، كانش في حاجة اسمها سجارة وسيجار خلاص. طيب، وكذلك السنة ما فيش نص صريح يقول إن السجارة إيه حرام. كلام جميل قوي. أهو أنت اللي قلته يا عم الشيخ، وانت بقالك فترة عملت حرم علينا السجاير، صح؟ ما أنا جاي لك أهو، تستعجلش. ما تستعجلش، أنت اللي بتدخل، أنا بخاف عليك. فما فيش فيه النص الصريح، خلاص كده؟ فقال له النبي: فإن لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ماذا تفعل؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. نحط تحت 10 خطوط. ولا آلو يعني لا أقصر، أي أن اجتهادي يكون وفق القواعد العامة في القرآن والقواعد العامة في السنة. الله، اللي بيسموه العلماء اليوم القياس، ده من ضمن المصادر. إن عندي المصادر إيه؟ كتاب، سنة، إجماع، وبعد كده عندي القياس. دي المصادر المعتبرة، العلماء اختلفوا بقية المصادر زي المصالح المرسلة والاستصحاب وكثير من الأدلة اللي ذكرها بعض الأصوليين، دي مصدر مجال اجتهاد بين علماء وخلاف. إنما المصادر الأربعة دول ثابتة عند العلماء: كتاب، سنة، إجماع، قياس. إيه معنى القياس؟ القياس إن يكون في حكم شرعي في كتاب أو سنة على مسألة بعينها، خلاص كده؟ مع مرور الزمان ظهرت مسألة حديثة مش عارفين حكمها، ما فيش بخصوصها نص في الكتاب ولا السنة صريحا. طيب نشوف المسألة الحديثة دي، وجدنا إنها بتتفق مع المسألة اللي فيها حكم من الكتاب والسنة في نفس العلة، فنقول لك نلحق حكم المسألة الأصلية على المسألة الفرعية اللي اشتركت معها في العلة، ده اسمه القياس. يعني نقيس دي على دي. نضرب مثال، إما نقرأ في القرآن الكريم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يبقى حكم الخمر إيه؟ ايه يقول؟ ما تخافوش، حرام والله، والله الخمر حرام، فاجتنبوه، ده اعلى مراتب التحريم. بيقول لك القرب منه حرام، يبقى شربه ايه؟ حرام. طيب ده شيء اخضر، ده مش خمر، ها؟ ده حلال، ده شيء اخضر، ده شيء اخضر ده. يبقى الخمر حرام، يبقى انا عندي حكم في القرآن صريح على إن الخمر إيه؟ حرام. طيب النبي لما سئل عن التداوي بالخمر، واحد مريض راح للنبي يسأله هل يجوز التداوي بالخمر؟ إن في بعض العلل زي مثلا الكلية أو الحصى في الكلى أو في كذا بتتعالج مثلا بالشعير، خلاص؟ فهو رايح يسأل عن الخمر كعلاج، ممكن أشربها عشان أنزل الحصوة دي اللي في الله. النبي ماذا قال؟ قال: إنها داء وليست دواء. ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. يبقى الخمر إيه بنص السنة؟ حرمه فيما حرم عليه. يبقى الخمر إيه؟ حرام. مرت الأيام وجات الأيام وابتلينا وجينا دول الغرب لقينا مشروب اسمه شامبانيا. خلاص كده؟ كلام جميل. واحد يقول لك انت بتقول الخمر حرام، ده مش خمر، ده اسمه شامبانيا يا عم الشيخ. دي شامبانيا. كلام جميل. اقول له حرام، يقول لي هات لي دليل من القرآن يقول ان الشامبانيا حرام، صح كده؟ هات لي دليل من السنة يقول ان الشامبانيا حرام، هنبحث مش هنجد، صح؟ مفيش فعلا نص يقول لك شامبانيا، خلاص؟ طيب. ولا في نص في السنة لك الشامبانيا حرام. طيب كلام جميل. يبقى دي المسألة الجديدة اهي اللي هي الشامبانيا دي. نقول طب انتظر انتظر، المشروب ده حاله ايه؟ قال بصراحة يعمل دماغ، خليك مبسوط كده ونفرفش وفريش. يعني بيلاعب العقل. طبعا بيلاعب العقل. ما بنشربه ليه؟ ما احنا بنشربه عشان ننسى، عشان اغيب شوية عن مشاكل الدنيا. يعني بيغيب العقل. نعم نعم. يعني بيسكر. طبعا احنا بنكلم الناس المعتادلة مش المدمنين، لان المدمن يقول لك انا بشرب المحيط ما سكرش. ملناش دعوه بيك انت، الله يبارك لك، ابعد عننا خالص. الاسلام لا يخاطبك انت، الاسلام يخاطب اصحاب الفطره السليمه، وانت فطرتك منكوسه مقلوبه فما تخاطبكش انت. طيب يعني يا جماعه الشمبانيا بتسكر؟ ايوه. نقول له طب انتظر بقى، نرجع للخمر. ايه عله التحريم حتى من اسمها؟ خمر أي تخامر العقل فتغيبه، ومنه الخمار لأنه بيستر بدن المرأة، بيغيبه ما تشوفهاش، خمار، ماشي كده؟ فالخمر معنى إيه؟ بمثابة خمار المرأة، اتلف به العقل ضاع، العقل راح. الله. يبقى علة التحريم تغييب العقل. نعم كلام جميل. والشمبانيا بتعمل ايه؟ بتغيب العقل. يبقى العله واحده. ايوه. يبقى ده اسمه القياس. يبقى اقول لك حكم الشمبانيا ايه؟ حرام لانها من الخمر تخامر العقل. يقول لك بعد، يقول لك في بقى مشروب اسمه فوديكا. طبعا يعني ما اقول ايه، انت بتقول بالفرنسيه يعني فودكا. دي برضو امر جديد هنطبق مع نفس التطبيق. بيسكر؟ طبعا بيسكر، يبقى حرام. والنبي اخبرنا بكده على فكره، سياتي زمان على امتي يسمون الخمر بغير اسمائها، هيسموها بغير ايه؟ اسمائها. يسموها شمبانيا، فودكا، يسميها مشروبات روحية، سموا براحتكم بقى. احنا بنشوف العلة ايه، بيغيب العقل. نعم يبقى خمر. هيسميه بقى عرق، هيسميه مش عارف شمبانيا فودكا، سمي براحتك. انا عندي احكام ترتبط بعلل. ترتبط بايش؟ بعلل. ان وجدت العلة وجد الحكم. نفس الوضع مع الدخان، يقول لك بنفخ همومي. ما انت شايف الحياة ومشاكلها وأعبائها وبلويها، سيبنا ننفخ. نقول طب انتظر انتظر، الدخان حكم التحريم؟ يقول لا 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 لا، هات لي دليل من الكتاب يقول ان الدخان حرام. نقول له طيب الشاي الأخضر ده حلال ولا حرام؟ حلال، صح ولا ايه رأيكم؟ هات لي دليل من القرآن أو من سؤال إن الشاي الأخضر حلال. أي شاي، هات لي دليل من القرآن أو من السنة يقول إنه حلال. هتلاقي بخصوصه هو، أنا الشاي الأخضر؟ نقول لك لا، عندنا حاجة اسمها القواعد الكلية في القرآن والسنة. فالقرآن يقول في القواعد الكلية: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق إيه؟ لكم منه وفضل. يبقى كل ما خلقه الله من مطعومات ومشروبات وملبوسات حلال، إلا ما خصه الدليل بالتحريم. يبقى كل مشروب حلال إلا اللي جه نص يقول لك ده حرام. يبقى شيء أخضر حلال، ربنا خلقه لنا، طيب أدي واحد. شيء أسود حلال، شاي أحمر حلال، اسمه شاي صح؟ لكن مش هيقول لك بقى شاي أخضر وشاي أحمر في القرآن، لا، بيديك قاعدة كلية وافهم بقى خلاص، لأن القرآن مش كتاب أكل وشرب، فاهمني؟ تتعمل زي صاحبنا اللي راح للعالم بيقول له: أنت بقى العالم؟ قال له: يا سيدي يقولون ذلك. طيب أنا أستفتيك بقى في مسألة، تقدر تقول لي بقى جوال الدقيق يعمل كام رغيف؟ أغروم يعني اللغة، الأغروم خبز. فالعالم قال: سأجيبك. خده من إيديه وذهب إلى الخباز، نداله الرجل بتاع الفرن بيخبز الأغروم ده، الخباز، قال: يا هذا، جوال الدقيق يصنع كم رغيفا؟ قال له: يصنع كذا رغيف. قال: الجواب كذا رغيف. قال: ما سألت الخباز، سألتك أنت. قال: وقد أجبتك من القرآن الكريم. قال: أين؟ قال: قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر في الدقيق الخباز، أما أنا أهل ذكر في قال الله قال رسوله. أنا مش بتاع دقيقة عشان أقول لك كم رغيف، ماشي كده؟ أنا بتاع دين، كل لك قال الله قال رسوله. فالقرآن مش كتاب طبيخ خلاص. هتيجي تقول لي بقى: طب فين في القرآن مثلا إن الهمبرجر حلال؟ همبرجر؟ واحد تاني يقول لك: فين في القرآن مثلا إن إيه عم بتقول في إيه؟ نقول لك: هو القرآن يدي كليات يا ابني. وذلك العلماء يقول لك القاعدة: والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص. لحم الإبل حلال، لحم الضأن حلال، لحم البقر والجاموس حلال، لحم الحمار مش حلال، حرام، في دليل. النبي حرم علينا لحوم الحمر الأهلية، وفي رواية الإنسية، يعني اللي عايشة معانا، الحمار اللي احنا بنركبوه ده ما ينفع ناكله. شوف حددها بإيه؟ الأهلية والإنسية. ليه؟ عشان يخرج الحمار الوحشي ممكن تاكله، ده مش تابعك ده. وذلك الحمار المخطط لحمه حلال، لحمه إيه؟ عارفينه؟ اسمه إيه بال... زبرة. ده حلال يا عم الحاج سعيد، بس اللي لقيه. وما في حد يذبح لك حمار مخطط؟ والحصان حلال، يا والله. وذلك الترك معروفين بأكل الخيل. وذلك ابن القيم لما يتكلم عن طبائع الشعوب سبحان الله، يبدأ يجيب طبائع الشعوب من غير مأكولاتها، يقول لك: العرب أكلوا الإبل فكان فيهم الغضب والحقد، لأن الإبل من صفاته شديد الغضب وشديد الحقد. الإبل لو تمكن منك يموتك، بيخزن، ويوم بس كده ما يمسك خلاص قتلك. وقال: والترك أكلوا الخيل ففيهم قوة وشدة. الخيل في قوة وعنفوان، فتجد فعلا الترك تجد فيهم ايه؟ القوة دي. وقال: ومن أكل الخنزير تجد فيهم الدياثة. لا يا غار، الخنزير عادي. وذلك عنده عادي جدا، الرجل مع الرجل ماشي، المرأة تبقى زوجها موجود وليها صديق عادي جدا، فيها ايه؟ مش مشكلة ماشي كده. من أكل إيه؟ الخنزير، خلي بالكم من الخنزير، فتيقنوا من طعامكم. واحد يقول لي يا عم الشيخ والله الخبز هنا في الغرب بيبقى معمول بطبقة من الزيت مش عارف شحوم الخنزير عشان يحفظه، يجوز؟ قلت له لا يجوز طبعا، خنزير يا راجل عيب عليك، بيرشوه بس كده عشان، لا يجوز. أي حاجة متعلقة بالخنزير نو جامي بالفرنسية، ما ينفع جامي أبدا. أديك عرفت، اعمل بقى الأغروم في البيت يا زي العسل واعمل المطلوع، لكن ابعد عن أي حاجة فيها خنزير، لا يجوز. والله يا أخو فعلا يعلم الدياثة، أنه بيدخل في دمك يجري في عروقك، فالطبائع بتظهر من الطعام والمأكولات، ده حتى ريح الإنسان أثر من المأكولات. في بعض الأطعمة أنا أكلتها يغير ريح عرقك، تلاقي عرقك له ريح معين كده لأنك بتاكل طعام معين وهكذا. فكان ابن القيم دايما يشوف فكر، يشوف جمال ابن القيم يا إخوة في كلامي، فبدأ يحدد كده أنواع الشعوب على حسب المأكولات والمطعومات. فنيجي نقول لك القرآن مش كتاب مأكولات ولا أطعمة، عشان يقول لك حط لك قاعدة كلية، وبعدين يجي العلماء بقى يستنبطوا الأحكام قياسا اللي بيسموها في علم الأصول وغيره الأشباه والنظائر. وذلك لا يجتهد في المسألة إلا اللي له شروط الاجتهاد، العلماء فقط، ولسه هنتكلم عن شروطهم يعني. فنيجي للسجاير دي بقى، يقول لك ما فيش دليل، نقول لك لا في أدلة كثيرة جدا جدا للأدلة الكلية، اللي منها كما ذكرت لك في سورة الأعراف في الآية 157 الله تعالى يتكلم عن صفة النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وعن دعوته ومنهجه في الدعوة، قال عنه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أدي قاعدة كلية إن الطيبات حلال والخبائث حرام، خلاص بتقسم الأشياء قسمين، طيبات حكمها إيه؟ حلال، خبائث حكمها إيه؟ حرام. نيجي للدخان، ما من الأشياء الدخان ده يا إخوان، نحطه تحت الطيبات فيكون حلالا ولا نحطه تحت الخبائث فيكون حراما؟ نحطه فين؟ خبائث. ممكن واحد يقول لك لا نحطه تحت الطيبات، في واحد كده فطرته منتكسة، نقول له تحت الطيبات. عمرك شفت واحد بيشرب دخان يقول لك بسم الله الحمد لله؟ ها صاحب فطرة بسم الله الحمد لله ايه ده؟ لا طب انتظر انتظر، هيقول لك يا عم الشيخ المقصود بالخبائث وفق التفسير الخمر، وبنص كلامنا هي أم الخبائث. ده قال لك أم الخبائث يعني مش هي الخبائث كلها، ده أم بس في ليها أولاد. طيب هنسلم معاك إن الخمر هي المقصود بالخبائث دي، ماشي. ارجع لأهل التخصص في صناعة السجاير، هم بيكتبوا على فكرة، مكتوب على العلبة يعني مش محتاج تروح تسألهم. شوف كده علبة الدخان واقرأ محتويات التبغ الموجود فيها، فمن ضمن المكونات مادة اسمها الروم، مادة اسمها ايه؟ الروم، بيصنع منها التبغ. ايه الروم ده؟ خمر، والله خمر. مادة الروم قال المتخصصون لو وضعت قطرة صغيرة منها على كوب ماء لأذهبت العقل، خمر. وعشان التبغ يصلح للف السيجارة كده لابد أن ينقع في الروم ثلاثة أشهر متصلة منقوع في الخمر. عرفت ليه بتعمل دماغ السيجارة ما تقدرش تستغنى عنها؟ عرفت ليه بتعلم هنا ما تقدرش؟ لو نص الليل ومعكش سجاير تنزل تلف حوالين نفسك وتبحث عنها، ولو معكش مال تشحتها وتتذلل للناس عشان تاخد سيجارة، وتروح تلاقي واحد مع علبة تروح متنسح جنبه كده بونجور مسيو عشان عايز سيجارة انت، وتقعد تتمسح فيك وتتكلم معاه عشان يطلع سوء ويروح مديك واحدة. ليه؟ فيها روم مسك الدماغ خلاص تلفها، تلف الدم وتلف الدماغ. يبقى ايه وحكم الخمر ايه؟ ما انت اللي قلت من الخبائث اهي صح؟ حرام. يبقى السيجارة ايه؟ حرام. طيب من القواعد الكلية ايضا نهى النبي عن كل مسكر ومفتر عشان يغلق عليك الباب. المسكر عرفنا ان ده هو الخمر خلاص، نهى ده نهي تحريم يعني حرام. طب المفتر ده لغة؟ المفتر يعني اللي يضعفك ويهلك صحتك. خلاص الدخان بيعمل ايه في الصحة؟ ومعنا اطباء والدكتور محمد معنا. الاطباء قالوا لنا ان اقل العلل والامراض والافات الناجمة عن الدخان ما يسمى بسرطان الدم. سرطان الدم وبيسموه الموت البطيء، ولا يظهر اثره حقا الا عند كبر السن. رئة المدخن قارن بينها وبين رئة انسان لا يدخن، تجد رئة المدخن سوداء مدمرة، يعني بيضعف بيضعف. ده لا يضعف النفس فقط والصحة فقط، ده بيحرق المال. علبة الدخان بكام؟ 5 يورو. أيوة كده، خليك خليك صاحي معايا، أنا عارف إن أنت عرفت من الناس يعني، الله يبارك زي حالتي أنا بعرف من الناس. المدخن يشرب كم علبة في اليوم؟ ده المدخن يعني كم علبة؟ كام علبة؟ من إيه ده؟ من واحدة لاثنين؟ لثلاثة؟ اثنين. خلينا في المدخن متوسط يعني مش مدخن قوي، فبياخد له علبتين ابن الإيه؟ ما العلبة فيها كم سجارة؟ 20 صح؟ وفي علبة فيها كم سجارة؟ 17 صح؟ ما أنا سألت والله، أنا كنت بسأل يعني. لك الشيخ عارف منين؟ على فكرة أنا كان في فترة عندي ما كنت في الجيش زمان سنة 91، كان عندي في البيت مكتبة وكان فيها درج، بس خلاص لما تزوجت كله راح يعني، فكون الدرج ده مليان علب سجاير. والله يا إخوة ما أنا جاي أهو، كل مادة درس في الجيش ويتوب تائب والله كان يجيب لي علبة الدخان يقول لي أشهدك أهدي آخر علبة خدها يا شيخ، أروح واخدها لفها واكتب عليها اسمه. والله دي علبة الدخان بتاعت أخ اسمه رائد تاب الله عليه وحطها عندها في الدرج عندي، ودي علبة دخان فلان وخليها عندي في الدرج، وكان عندي تقريبا 13-14 علبة في الدرج بين بقى مارلبورو وبين سوبر وبين كيلو باطرة، طبعا في مصر مش هنا. لما جيت اتزوج لا مش ناقصين، طلع الدرج كسر كسر وارمي وانتهت. كنت عارف عن المدخنين حاجات كتير قوي. ده انا اذكر احنا الوقت جري بينا ولا ايه؟ خدنا كام؟ استنى كده نشوف كام دقيقة عشان مش عايز اطول، بس دلوقتي كام؟ 1:04. طب ناخد كمان 2 دقيقة احكي لكم القصة دي. لما دخلنا الجيش قديما فكنت انا امام المسجد في الكتيبة اللي انا فيها، الصيت انتشر بين الكتايب، فالكتيبة اللي احنا كنا فيها دي كان كل الكتائب المحيطة يجي يصلى عندنا الجمعة، الكتيبة ما لم تتسع يعني، فبقى في كلام يعني، إيه ده عساك دول كلهم كل جمعة يندولنا يجوا من كتيبة كذا وكتيبة كذا. فالمهم اتعمل لي إلحاق على المسجد الجامع الكبير في الفرقة كلها، واتشلت من الكتيبة بالمخلة بتاعتي على هناك. المسجد كان فيه 4 خطباء غيري، طبعا سمعين عني بقى، الصيت واصل، فقال لك ده بقى نقفل عليه الباب ما نطلعوش المنبر خالص. اجي اخوة الجمعة اللي جاية، يجي لي الواد قبلها يومين، الخميس او الاربع، شيخنا معلش اللي يخطب محمد. حاضر يا محمد، انت الجمعة الجاية. حاضر. اجي الجمعة الجاية قبلها بيومين، معلش اصل ايمن عنده ظروف يمكن يسافر الاسبوع الجاي فعايز يخطب الجمعة دي، وانت خليك الاسبوع الجاي. حاضر ولا يهمك. المهم لمدة شهر ما طلعتش المنبر. اللي عامل لي الالحاق لواء رئيس الفرقة كلها، فبيسألهم فين العسكري اللي جبناه من كتيبة كذا، في خطيب جبناه عشان فين هو؟ قالوا له موجود. ما بيطلعش المنبر ليه؟ بيزعقلهم يعني. قالوا له الجمعة اللي جاي. طيب ماشي. جات الجمعة اللي جاي برضو اللواء كان غايب أجازة، جوني قبل معلش يا شيخنا بس. حاضر ولا يهمكم، مش مشكلة. مر كده حوالي شهر ونص، وفي ليلة يا جماعة خلاص بقى أنا عارف إن مش هخطب بقى، خلاص مش مشكلة، أنا وطنت نفسي على كده. يجيني قبلها بليلتين الواد اسمه أيمن، أنا فاكر اسمه ابن الإيه، قال لي يا شيخنا أنت تخطب الجمعة الجاية ويا ريت تتكلم عن التدخين، لحسن العساكر مدمرة صحتهم وكذا والظروف كذا من عناية. حاضر. وأتاري بيمكروا بي وأنا مش دريان، أتاري رئيس أركان الفرقة كان عميد أركان حرب لا يرى إلا بالسجارة. والله يا إخوة إنه هيدخلني مع المكتب بعد الخطبة وأشوف المكتب مليان. كان عندنا حاجة اسمها الأروسة بتاعت الدخان، بيتحط له بالعشر أروسات، الأروسة فيها حوالي 20 علبة في مكتبه كده، بيلحم على طول، يخلص طول النهار والليل مبتلى بهذا الداء. أتاري العيال عارفين إنه هيحضر معايا الجمعة دي، قال لك نطلعه طبعا التدخين يروح التاني مطياره. وأنا لا أدري، أنا متوكل على الله ومش دماغي حاجة يعني، ولا أقصد مثلا ده أو ده، ما بطلع نعالج مشكلة، أنا ببتغي وجه الله فقط. قد تكون المشكلة عندك أنت وتفكرني قصدك، أنت حر بقى ده شغلك، أنا اللي حاسبني ربي عز وجل، أنا في خلل بعالجه دي وظيفتي. طلعت المنبر وخطبت الجمعة، كلمت عن حكم الدخان في الكتاب وفي السنة وعند الأطباء وعلماء الاجتماع وأقوال الشعراء والأدباء، يعني ما سيبتش. وكانت الخطبة 45 دقيقة، وانتوا عارفيني بقى ان انا دايما مولع نار كده على الخطبة، كاني في المنبر كده ما بزعق. وخلصت الجمعة يا جماعة وانا ما عرفش حاجة لسه بقى، ولسه اللي جاي. والناس خرجوا، ولد كده لابس مدني مش ميري، لابس قميص ابيض جميل وبنطلون اسود اجمل منه وفوق منه بروفر كده قط اسود، وباشا قال لي حضرتك الشيخ؟ قلت له اه. قال لي سيادة العميد فلان، مش قول اسماء طبعا، هو الان مستشار عسكري كبير جدا في الامارات وكان يحبني حب، قال لي سيادة العميد فلان الفلاني عايزك في المكتب الان. قلت له سمعنا واطعنا معاك يلا. خدني في السيارة ومشينا على المكتب، ودخلت المكتب ولقي ما شاء الله حاجة كده يعني، أعلام على الجنبين، ومكتب قدام منه للمتابعة فيه اللي قاعد فيه رائد بنسر، هو اللي يأذن لحد يدخله رائد. تفضل. دخلت والمسجد له رهبة، بتاع المكتب له رهبة، مكتب رئيس أركان عمليات فرقة كاملة. ودخلت يا عم الحج وراح واقف لي، قال لي تعال اقعد. قعدت. قال لي اسمك ايه؟ قلت له فلان الفلاني. مؤهلاتك ايه؟ قلت له كذا 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 كذا. قال لي قوم قوم تعال، وراح فتح الدرج. والله يا إخوة هكذا. قال لي شوف، قلت له دي سجاير. أه والله زود، أنا لسه كنت بتكلم على التدخين. وراح حط يدي على كتفي، والله يا إخوة كده، وقال لي ادعي لي يد إن ربنا يتوب علي. أنا أول مرة أسمع خطبة جمعة تمس قلبي. بس قل لي مين اللي قال لك تخطب عن التدخين؟ والله زي والله زي ما أقول لكم كده. قلت له أيمن على طول. قال لي والله عارف ابن وابن عارف، دي واحد لعبها فيك عشان يطيرك، لكن انت هتكون اقرب جندي عندي القلب وهتشتغل معايا هنا. والله بالنص هكذا، وش حمار اشتغل معاك هنا، لان اشتغل ايه اعمل حاجه. لان احنا عندنا في الجيش كده حاجه اسمها المراسله، عسكري كده يقلع ويلبس القاده. فوش قلت له، وراح ضاحك قال لا يا ابني مش اللي وصل لك، اللي انت مش انت هتقعد مع سياده الرائد ده في مكتب المتابعه عندي هنا، لان انا بعمل لقاءات للقادة ومحاضرات في كلية القادة، فبكتب أنا المحاضرة وأنت بس تمسك لي المحاضرة تصحح حالي من حيث اللغة، إذا كان في آية مناسبة للموضوع تحط لي الآية الحديث عشان يكون كلامي منضبط مع القرآن والسنة. قلت له من عناية. فكنت بعدها أحضر جمعة واحدة بس في الجيش اللي يكون هو موجود فيه، والثلاث جمعة أنا في البيت، ياخدني بسيارته ينزلني عند مصطفى العقاد في مصر الجديدة، هو ساكن هناك، وأنا أروح وتعالى لي بعد يوم كذا الساعة كذا هنا عشان تيجي معايا. أروح بس الجمعة اللي يكون موجود فيها عشان يسمع الخطبة. والله يا إخوة، فكما أقول رب ضرة نافعة، هم حبوا يوقعوك في فخ فانقلب عليهم السحر، انقلب السحر على الساحر. وقلت حكم الله في الأمر، والرجل استقبل، لكن ما قدرش يبطل، أنا عارف لم يستطع، هذه لا أستطيع، ادعي لي. قعدنا ندعي له وأدعو الله عز وجل له حتى الآن إن ربنا يوفقه ويبطل. اللهم أمين. وهو لو شافني الآن هيعرفني كويس، هيفتكر بأيام الجميلة دي. فالشاهد يا إخوة، الدخان حرام، حرمته جت من القياس، أشباه ونظائر، وده الاجتهاد. إنها بنقيس مسألة فرعية على مسألة أصلية في الكتاب أو السنة، إذا اشتركت معها في نفس العلة ولو ضوابط القياس ده، لعلنا نعرج عليها بعد إن شاء الله. لذلك قال معاذ أجتهد رأيي ولا قالوا. يبقى الاجتهاد لازم يكون مناط بالكتاب والسنة، يبقى المسألة فيها نص صحيح ولكن ليس بصريح، فيبقى دي مسألة إيه فيها الاجتهاد. الشرط الثالث والأخير أن تكون المسألة فيها نص صريح في الدلالة لكنه متنازع في صحته. النص صريح لكن بعض العلماء يقول لك النص ده ضعيف، بعضهم يقول لك لا مش ضعيف ده صحيح. النزاع ده في سنده يجيز لنا الاجتهاد في الباب ولا نزاع. إن قدر بقاء وكان لقاء واصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.